هذا الفصل متعلق بأحكام الحضانة، والحضانة تكون طالما الولد لم يبلغ أو طالما هو غير عاقل. فإذا بلغ وكان عاقلا أو كان مجنونا بالغا ثم عقل فقد زالت الحضانة، انتهى وقتها، لأن الذي بلغ رشيدا يسكن حيث شاء، يعني لا يجبر على الإقامة عند أبويه إلا إن كان هناك ريبة، تحصل ريبة، البنت مثلا بسكناها وحدها تحصل ريبة بشأنها، عند ذلك تجبر على البقاء عند أبويها إن كانا مجتمعين أو أحدهما إن كانا مفترقين. فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو نحوه كفسخ وله منها ولد صغير هو إز نوت مميز ذكر أو أنثى أو كبير مجنون، فالزوجة أحق بحضانته. معنى أحق بحضانته أي هي أحق بأن تتولى إصلاحه، تنميته بما يصلح أمره، تعهده بالأكل والشرب وغسل البدن والثوب والتمريض وربطه وفي أثناء النوم ودهنه وغير ذلك، لأن الأم أوفر شفقة. أما المؤنة، مؤنة الحضانة، فعلى من يجب عليه نفقة الطفل. يأتي بعد الأم في المرتبة أمهاتها الوارثات، ثم الأب، ثم أمهاته، أمهات الأب الوارثات، ثم بعد ذلك الأخ وابن الأخ والأخت وبنت الأخ وهكذا، ثم بعد ذلك غير المحارم مثل بنت الخال وبنت العمة وهكذا. لكن لا تسلم بنت مشتهاة، لو كانت غير مميزة قد تكون مشتهاة أو إذا كانت مجنونة، لغير محرم كابن العم، إنما هو يعين واحدة شخصا يراعي أحوالها كبنته مثلا، ابن العم لأنه ذكر وهي مشتهات، بنت مشتهات لأجل ذلك. فإن استويا في القرب قدمت الأنثى على الذكر، أما إن كانوا ذكورا مستوين أو إناثا مستويات أقرع فيما بينهم أو بينهن. أما إذا كان الولد له زوج أو زوجة، يعني إذا كان الولد ذكرا وله زوجة، أو كان الولد أنثى ولها إيش زوج، وكان يمكن الوطء بينهما، عند ذلك يقدم الزوج ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب. أما إن لم يمكن وطء الزوج لها فلا تسلم إليه. إذا امتنع من له الحضانة عنها انتقلت الحضانة إلى من يليه، ما بده تنتقل إلى من يليه. وكذلك لو غاب أو مات أو جن، يعني إذا امتنع لا يجبر على الحضانة، إلا في حال أن المحضون لم يكن له أب ولا مال، فتجبر الأم عند ذلك على حضانته. وإنما قلنا الأم أحق بحضانة الولد غير المميز إذا افترق الأب والأم، لحديث أبي داود وغيره أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ويبقى الولد على التفصيل الذي بيناه عند الزوجة إلى أن يميز، لا يشترط سن السبع، سن السبع يذكرونه لأن الأغلب أن التمييز يقع فيه، إنما يبقى إلى أن يميز. فإن ميز ولو قبل سبع سنين وصار عارفا بأسباب الاختيار، فإنه إذا حصل ذلك يخير بين أبويه، يعني إذا كان أبواه صالحين للحضانة يخير بينهما، فإن اختار أحدهما سلم إليه، أيهما اختار سلم إليه، ولو كان الآخر أكثر ديانة أو أكثر مالا أو أكثر محبة، أيهما اختار سلم إليه. هذا حال كون الولد ذكرا أو أنثى. فإن لم يختار أحدا فالأم أولى. هلأ بعد أن اختار أحدهما له أن يعود فيختار الآخر، لأنه قد يبدو له أمر يحمله على ذلك فيسلم للآخر، ثم لو غير بعد ذلك يرد، وهكذا، إلا إذا ظهر أنه ما عنده فهم، ما عنده تمييز. في هذه الحال يترك عند من كان عنده قبل تمييز. هلأ إذا اختار الذكر أباه لم يمنعه من زيارة أمه، لا يمنع اللقاء بينه وبين أمه، وإذا اختار الذكر أمه فإنه يبيت عندها، يكون عندها في الليل ويكون في النهار عند الأب ليعلمه ما يليق به من أمور الدين والدنيا. فإذا اختارت الأنثى أباها لم تمنع الأم من زيارتها على العادة، مثلا مرة في الأسبوع، حتى لو كان منزلها قريبا تزورها كل يوم إن شاءت من غير إطالة موكس. فإذا كان الولد عند الأب ومرض، الأولى أن تمرضه الأم عند الأب إن رضي به، وإلا إن لم يرضى أن تهتم بهما عنده تمرضهما عندها ويزورهما الأب. ويحترز فيما ذكرناه عن الخلوة المحرمة. وإذا اختارت الأنثى أمها فإنها تكون عندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة، ولا يطلب إحضارها إلى عنده لتألف الصيانة. فإن لم يكن الأب موجودا قام الجد مقامه. إن فقد الجد فعند ذلك يخير الولد بين الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم والأم. فإن فقدت الأم خير الولد بين الأب وبين الأخت الشقيقة أو الأخت لأم، وكذا بين الأب والخالة. وحتى يستحق الشخص الحضانة لابد أن تتوفر فيه شروط. ذكر المصنف منها سبعة، اثنان منها يرجعان إلى أمر واحد، الحقيقة ذكر ستة لكن هناك زيادة عليها. مثلا منها أن لا يكون صغيرا غير بالغ، مثال آخر أن لا يكون مغفلا لا يهتدي إلى الأمور. أحد هذه الشروط العقل، فالمجنون إن كان جنونه مستمرا أو متقطعا لا حضانة له. والثاني الحرية الكاملة، فالعبد ولو مبعضا لا حضانة له، يستثنى حالة من ذلك أم ولد الكافر إذا أسلمت، لأن الولد عند ذلك يتبعها في الإسلام، فإنها ما لم تنكح حضانة الولد لها. أم الولد المملوكة لكافر، يعني ولدت للكافر، أبو أولادها كافر، إذا أسلمت فالحضانة لها ليس لأبيهم، ما لم تنكح، ما لم تتزوج. يعني إذا تزوجت أيضا لا يصير الأب، لا يحضنهم الأب، إنما أقاربه، أقارب الأب المسلمون هم الذين يحضنونهم. والشرط الثالث الدين، أي الإسلام إن كان المحضون مسلما، لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم. الشرط الرابع والخامس العفة والأمانة، وأذان أمران يرجعان إلى العدالة، لأن العفيف هو الأمين والأمين عفيف، فيرجعان إلى العدالة كأنه شرط واحد وهو العدالة، فالفاسق لا حضانة له. والشرط السادس الإقامة في بلد الولد المحضون، فلو أراد أحد الوالدين السفر لحاجة كحج أو تجارة أو سفر نزهة، إن كان السفر طويلا أو قصيرا يبقى المحضون مع الثاني من والديه، مع المقيم من والديه مدة غياب الآخر. أما لو أراد الانتقال من البلد بالمرة فالأب أولى من الأم بحضانته حفظا للنسب، ومثل الأب بقية العصبة، إلا إن كان يخاف على الولد من السفر، يخشى عليه خطر على حياته. والشرط السابع أن تخلو أم الولد المحضون من زوج ليس من الذين لهم حق الحضانة، بل أجنبي عن الولد بالمرة. فإن تزوجت أم الولد المحضون من إنسان ليس من أقارب الولد ممن لهم حق الحضانة، إنما من أجنبي عن الولد ممن ليس له حق الحضانة، هنا سقطت حضانة الأم. أما إن كان الزوج الذي تزوجته أحد هؤلاء الذين لهم حق الحضانة فلا يسقط، لا تسقط حضانتها. إن رضي زوج الأم بدخول المحضون بيته، الولد المحضون بيته، إن تزوج أجنبي بالأم ورضي بدخول الولد المحضون بيته، ورضي أبو الولد بهذا الوضع، عند ذلك لا تسقط حضانة الأم. فإن اختل شرط منها من الشروط المتقدمة سقطت الحضانة عمن يستحقها. إذا لم يوجد شرط من الشروط، إذا كان من الأصل لم يوجد الشرط، لا يستحق الشخص الحضانة. فإن كانت الحضانة فيه ثم اختل الشرط سقطت عنه وانتقلت لمن بعده. فإن زال المانع رجعت الحضانة. مثلا واحد فسق، سقط حق الحضانة عنه، ثم تاب رجع له حق الحضانة. بهذا نكون أنهينا الكلام على كتاب النكاح.